سلمان بين الأغلال. تظاهر سلمان بأنه قد ألف السلاسل حتى يطمئن والده، ثم أرسل صاحبه لتجار الشام يسألهم متى يوم مغادرتهم. وفي أحد الأيام عاد والده المفجوع، فمر ليتفقد نور عينه الذي يوشك أن ينطفئ. دخل غرفته، تلفت ثم صاح كالمطعون. فاجتمع أهل القصر، نظروا فلم يجدوا سوى بقايا السلاسل والأصفاد. انطلقوا بحثا في كل مكان. توجه والده إلى المتهم الأول، الكنيسة، سأل القساوسة وبحث وفتش بلا جدوى، ثم عاد محطما يبكي حبيبا أحال فراقه الحياة مريرة. أما الفتى فيتمايل الآن فوق مطيته عبر السهول والصحاري، عبر دجلة والفرات، عبر أشهر من المعاناة بحثا عن التوحيد. كان يحب أمه وأباه، لكنه إن بقي معهما فسيظل عبدا للنار في الدنيا، حطبا لها في الآخرة. كان يبحث عن خالق أمه وأبيه، فهو وحده الذي يستحق العبادة. ها هي الشام، وها هو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصوله فيقول: قدمت الشام، فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين علما؟ قالوا: الأسقف. والأسقف رتبة نصرانية فوق رتبة القس وتحت رتبة المطران. توجه الفتى لمقابلته، ولما وقف أمامه قال والشغف يغمره: إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك وأخدمك في كنيستك وأتعلم منك فأصلي معك. فقال الأسقف: أدخل. دخل سلمان إلى كنيسة زادت من معاناته، رأى فيها التناقض يمزقه ويعذب روحه، فقد كان هذا الأسقف شيخا سيئا يأمر الناس بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا له شيئا كنزه لنفسه ولم يعطه المساكين، حتى جمع 7 قلال من ذهب وفضة. فأبغضه سلمان بغضا شديدا، وعانى سنوات حتى لاح الفرج. مرض الأسقف وتدهورت صحته ثم مات، فأقيم له قداس كبير، وفي وسط هذا الجو الجنائزي المهيب يفاجأ الحضور بصياح سلمان: ترى ما الذي سيقوله الخادم بلكنته الفارسية المكسرة؟ صاح سلمان: إن هذا الأسقف رجل سوء، يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها كنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. ارتفعت أصوات الاستنكار واللغط، وهاج النصارى يطالبون الخادم بالدليل. نظر إليهم بثقة وطلب منهم أن يتبعوه، ثم مشى فمشوا خلفه، ثم توقف فتوقفوا، فحفر أو حفروا، فإذا المفاجأة تعقد ألسنتهم وتشل تفكيرهم. سلمان يضحي بكل شيء من أجل التوحيد. انتشل النصارى الغاضبون 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة، يتساءلون كيف يحتفظ رجل الدين بحقوق الفقراء لنفسه. لم يدركوا أن هذا السلوك غير مستغرب في أي دين فيه كهنوت وفيه رتب دينية ورجال يغفرون ويبيعون صكوك الغفران ويأخذون المال باسم الرب. فرجل الدين بشر عنده ما عند البشر من الغرائز والشهوات. لم يجد سلمان في الإسلام رجال دين، فها هو جالس أمام نبيه صلى الله عليه وسلم لا يرى حوله كهنوت ولا يرى رتبا دينية ولا ملابس خاصة بكبار الصحابة. إنهم يعملون بالزراعة والتجارة والحرف المختلفة، لا يأكلون بدينهم بل بعمل أيديهم، حتى نبيهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم يلبس ويأكل ويسكن كسائر شعبه. يواصل سلمان حديثه حول رؤية النصارى للقلال فيقول: لما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا. ثم اتجهوا إلى جثته فربطوها بخشبة، ثم نصبوا الخشبة وصلبوه عليها، ثم التقطوا الحجارة فرجموه. بعد ذلك اجتمع القساوسة خجلين فوضعوا مكانه رجلا زاهدا يبدو من الموحدين أتباع القس الموحد آريوس، لكن سعادة سلمان لم تدم. فبعد سنوات حضرته الوفاة، فحزن سلمان وها هو عند رأسه يبكيه، يشعر بالضياع ويقول له: إني قد أحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصي بي؟ فقال الأسقف: أي بني، والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل فالحق به. مات الأسقف، فاتجه سلمان إلى الموصل، ثم لأسقف بمدينة نصيبين، ثم لقس بمدينة عمورية في تركيا. وهناك بدأ سلمان يشتغل بالإضافة لخدمة الكنيسة، فجمع مالا وامتلك بقرات وغنما. ولما حضرت الوفاة أسقف عمورية لم يوصي سلمان بأحد، بل بشره قائلا: قد اقترب زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، يهاجر إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. مات أسقف عمورية، فدفنه سلمان ورفاقه، ثم نهض وانطلق بحثا وشوقا لهذا النبي. ولكن وفي الطريق إليه وثق بقوم فغدروا به ونهبوا بقراته وغنمه وحريته، ثم باعوا الفتى المدلل عبدا. حين باعوا الفتى المدلل، مات أسقف عمورية بعد أن أشار على سلمان بالتوجه إلى جزيرة العرب، عله يدرك نبيا سيخرج ويهاجر نحو مدينة النخيل. لم يغادر سلمان مباشرة، بل مكث في عمورية وقتا. وذات يوم رأى تجارا عربا فاهتز قلبه شوقا، فاستوقفهم وقدم لهم عرضا فقال: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي وغنيماتي هذه. قالوا: نعم. فانطلقوا به عبر بلاد الروم، تركيا فسوريا ففلسطين، ثم دخلوا الجزيرة، فتوقفوا ببلدة ذات نخل يقال لها وادي القرى قرب تبوك، حيث ينتشر اليهود بانتظار النبي نفسه. رأى سلمان النخيل ففرح، لكن فرحته لم تكتمل. فسلمان الذي ضحى برفاهيته ودلاله بحثا عن التوحيد، وضحى بكل ما يملك بحثا عن هذا النبي المنتظر، يستعد الآن لدفع أغلى ثمن يدفعه إنسان. فوجئ بأولئك التجار العرب يغدرون به، يسحبونه كعبد نحو سوق الرق ليبيعوه. رضي سلمان بقدره، فهانت نفسه عليه في سبيل الله، وتشققت قدماه ويداه من الكدح دون مقابل. ربما تلوى من التعب والجوع يوما فتذكر فراشه الوثير، وتذكر طعامه الفاخر بين أمه وأبيه في فارس، فيعزيه مرأى النخيل بأمل لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلمان روح شفافة تهفو نحو السماء، أمثاله لا يعرفون الحقد ولا تثقلهم الشهوات، ولا يبيعون دينهم بالدراهم والمناصب. تتطامن الهامات أمام قامته السامقة حين يقول: ظلموني فباعوني على رجل يهودي عبدا، فكنت عنده ورأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي، فبينا أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة فاشتراني منه فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي لها فأقمت بها. كانت أيام سلمان قاسية، وكان سيده اليهودي أقسى، شغله بالكدح عن السؤال عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يسمع عن بعثته حتى هاجر نحو قباء، وها هو اليوم يكحل به عينيه ويقص حكايته بين يديه، فتدمع عيون إخوته الصحابة من حوله. قرر النبي صلى الله عليه وسلم تحريره فقال: كاتب يا سلمان. فنهض وكاتب سيده اليهودي، ثم عاد وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: كاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها مقابل حريته. فرح صلى الله عليه وسلم بما سمع، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكتف بالفرح، هتف بأصحابه محرضا كرمهم وقال: أعينوا أخاكم. بيت الحمى والشعر والحنين. نهض صلى الله عليه وسلم حزينا بعد دفن صاحبه أسعد بن زرارة، وبعد مدة أهداه بعض الصحابة حليا ذهبا مرصعا باللؤلؤ، لم يعطه صلى الله عليه وسلم لبناته رقية وأم كلثوم وفاطمة، ولا لعائشة أو سودة. انطلق به نحو بيت حبيبه أسعد ليسعد طفلتيه اليتيمتين، فكان هدية بقيت عندهما حتى شابت ذوائبهما. ويعود صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيته، فيجد عائشة بانتظاره قلقة لتستأذنه بعد أن علمت بمرض والدها، فأذن لها. ولما دخلت بيت أبيها وسلمت على أمها رأت مشهدا أحزنها، رأت 3 فرش تنضح بالحمى والحنين والشعر، هنا فراش يتقلب عليه والدها الصديق، وهنا ثان يرقد عليه راعي الغنم عامر بن فهيرة، وثالث في فناء البيت لبلال. دنت من والدها فانطلق السؤال من قلبها: يا أبت كيف تجدك؟ فكان جوابه شعرا منقوعا بالموت يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. شعرت بأوجاع أبيها فقالت: والله ما يدري أبي ما يقول. ثم دنت إلى عامر بن فهيرة فقالت: كيف تجدك يا عامر؟ فرد رفيق الهجرة بشعر يقول: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. فقالت: والله ما يدري ما يقول. ثم اتجهت لفناء البيت حيث يئن بلال، فقالت: كيف تجدك؟ فلهج بلال بكلمات يحرقها الشوق إلى مكة، مهوى الفؤاد ومرتع الصبا، بكلمات تعشق سوق مجنة الذي يطل عليه جبل شامة وجبل طفيل، وكأنهما ينصتان إلى أصوات الباعة والشعراء فيه. فيقول بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. بلال الذي يدعو الله بعد كل أذان فجر أن يهدي قريشا، تشتعل الحمى في جسده فتفقده لذة العيش، فيدعو مما به على طواغيتها ويقول: اللهم العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. وقد كانت المدينة حينها مشهورة بالحمى، كلمات وأبيات أبكت عائشة، فغادرت بيت الحنين والشعر، غادرت بقلب يذوب على أبيها ورفاقه، وأخبرت حبيبها صلى الله عليه وسلم بما رأت. فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه للسماء بدعاء ينضح حبا ورحمة بالمدينة وأهل المدينة، وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها.